مع هذا وجدت في العقيدة ثلاثة مذاهب. كيف تصور هذه المذاهب الثلاثة في العقيدة تكون حق وربنا عز وجل يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ لذلك لكي نكون في منجاة من الوقوع في مثل هذا الاختلاف وفي منجاة من الوقوع في مثل هذا الانحراف عن الكتاب والسنة فهما، ليس إيمانا بالكتاب والسنة، كل الفرق الإسلامية تؤمن بالكتاب والسنة، لكن الكثير منها لا يؤمن بالكتاب والسنة، يؤمن به لفظا لكن لا يؤمن به معنى. فما الفائدة من الإيمان باللفظ دون الإيمان بالمعنى؟ تعرفتم كيف يؤمنون باللفظ؟ نحن ندعو وعلى منهج السلف الصالح. كيف يمكننا أن نعرف ما كان عليه سلفنا الصالح، سواء ما كان متعلقا بالعقيدة أو كان متعلقا بالفقه أو ما كان متعلقا بالسلوك؟ الطريق الذي به نعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام هو نفس الطريق الذي به نعرف ما كان عليه السلف الصالح، أي باختصار طريق الرواية، طريق الحديث، وتلقي الروايات المتعلقة سواء ما كان منها بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالسلف الصالح فبطريق الروايات والحديث. هذا الطريق حاد عنه جماهير المسلمين اليوم وقبل اليوم من قرون، فجماهيرهم كانوا يعتمدون في فهم الكتاب والسنة على آرائهم، وما كانوا يشعرون مطلقا في داخلة نفوسهم، لأنهم بحاجة إلى أن يستعينوا على فهم الكتاب والسنة بآثار السلف الصالح، ما كانوا يشعرون بهذا. لكننا نحن بفضل من سبقنا من أهل العلم تنبهنا لهذه النقطة الهامة، ألا وهي ضرورة فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. ومن الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. هنا دقيقة ولطيفة جدا في الآية الكريمة، ربنا ذكر سبيل المؤمنين عطفا على مشاققة الله والرسول، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ما اكتفى بهذه المشاققة، عطف عليها قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ترى ما هي النكتة من ذكر سبيل المؤمنين؟ لو أن الآية كانت فرضا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ترى كانت تفي بالغرض الذي قامت به الآية بتمام ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ نقول لا. إذن هنا نكتة بالغة من ذكر الله عز وجل لجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين عطفا على قول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا ذكر هذه الجملة؟ ليتبين لكم الآن لماذا. أي إن اتباع الرسول عليه السلام وعدم الخروج على سنته إنما يكون باتباع سبيل المؤمنين الذين اتبعوه بإحسان عليه الصلاة والسلام. وإلا لو فعلنا كما فعلت المعتزلة والخوارج ركبنا رؤوسنا وسلطنا أفهامنا بل أهواءنا على نصوص الكتاب والسنة لضللنا ضلالا بعيدا ولكنا من الذين شاقوا الله والرسول. باسم إيش؟ هكذا نحن نفهم. هذا هو السبب في وقوع الفرق الضالة في مخالفة الشريعة في كثير من العقائد فضلا عن الأحكام الفقهية. أنا عادة أضرب مثلا بسيطا لتوضيح أهمية هذا القيد الذي استفدناه من الآية السابقة ومن الحديث الأول ما أنا عليه وأصحابي. أضرب مثلا بسيطا آية في القرآن الكريم من أبين الآيات في بيان المراد الإلهي، وهي قوله تبارك وتعالى في وصف أهل الجنة في الجنة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ماذا كان موقف المعتزلة والخوارج بالنسبة لهذه الآية؟ وهي صريحة في أن من نعم الله تبارك وتعالى على المؤمنين في الجنة، بل هي أكبر نعمة يمتن الله بها على أهل الجنة، أنهم يرون ربهم يوم القيامة. فإذا رأوه تبارك وتعالى نسوا نعيم الجنة كلها. ماذا فعل المعتزلة والخوارج تجاه هذه الآية؟ أنكروها؟ لا، ما أنكروها، لأنه لو أنكروها لخرجوا من الدين كما تخرج الشعر من الحديث، لكنهم عطلوها، حرفوا دلالتها الصريحة. إلى ربها ناظرة، قالوا إلى نعيم ربها ناظرة، ما فيها شيء، إلى نعيم ربها ناظرة، قدروا مضافا محذوفا. كما قلنا نحن آنفا ببيان كيف ينبغي أن تفهم اللغة العربية فضلا عن الكلام الإلهي القائم على اللغة العربية. جاء الأمير، جاء الملك، هل يجوز لنا أن نفهم جاء خادم الأمير أو الملك؟ لا يا أخي، بإلا هذا أمر معروف في اللغة العربية، تقدير مضاف محذوف. وهنا بحث عند أهل العلم، يقولون تقدير المضاف المحذوف يجوز عند وجود الدليل المقتضي لذلك، وإلا كانت تعطلت اللغة العربية. أنا بقول جاء أحمد، ها يقول شو بفهم جاء ابنه، جاء أبو أحمد جاء ابنه، لك يا أخي مين جبت التأويل هاي؟ ما بيجوز، بيعطل اللغة العربية. فهنا هكذا فعل المعتزلة وغيرهم في تفسير نصوص الكتاب والسنة. نعم، يفهمون الحق، لكن الحق ما وافق أهواءهم، لذلك بيقولوا لك في ضرورة التأويل. شو الضرورة؟ ما دخل في عقله. ومعنى هذا أنهم، ما نقول ليسوا مؤمنين مطلقا، لكن نقول بكل جرأة أن إيمانهم ناقص وضعيف، لأن الله عز وجل يقول في مطلع سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة المتقين الذين يؤمنون بالغيب. طيب، من الغيب إلى ربها ناظرة، ما بدأ بقى فلسفة، هن بقى بيستعملوا العقل البشري مثل قوة البشرية تستطيع أن تزيل الجبل عن مكانها؟ لا، قوة البشرية محدودة، كذلك البصر محدود، السمع محدود، كذلك إيش العقل محدود تماما، كل شيء، يعني الإنسان خلق ضعيفة. فهم لما بيسمعوا الآية إلى ربها ناظر، كيف نحن إذا كنا إلى ربنا ناظرا معناه حصرناه في جهة، حطينا فوق، حطينا قدام داخلي من هذه الشبهات التي استقوها من ما يشاهدونه حولهم كمخلوقين. لكن الخالق نسوا أنه وصف نفسه بصفتين اثنتين، إحداهما إيجابية والأخرى سلبية. الإيجابية صفة قائمة فيه، السلبية تنزيه له تبارك وتعالى. فقال وهو السميع البصير
ليس كمثله شيء
وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه، أنه أي شيء بيخطر في باله من صفات الله عز وجل يختلط عليك الأمر ليكون مثل صفاتنا، تقول رأسا ليس كمثل شيء. لكن هل هو عبارة عن معنى قائم في الذهن لا حقيقة له ولا وجود له؟ حاشاه. يعني نحن الآن نستطيع أن نتصور العنقاء. العنقاء اسم عربي قديم خيالي، طير كبير بتحدث عنه السندباد البحري في قصة ألف ليلة وليلة وأمثالها، أنه عبارة عن طير كبير يعني بيض تبعه مثل القبة. طيب، وبيحكي قصة فيها يعني طرافي فيها ظرافي، كلها خيال في خيال. العنقاء جسم، اسم بدون جسم، اسم في الذهن، معنى قائم في الذهن، لكن في خارج الذهن يعني في الواقع لا حقيقة له. ربنا عز وجل الذي له كل صفات الكمال ومنزع عن كل صفات النقصان، هل هو هكذا معنى قائم في نفوسنا وليس له حقيقة قائمة خارج هذا الكون، خارج هذا العقل؟ الله أكبر من ذلك، بل هو خلق السماوات والأرض، فهو له كل صفات الكمال، فهو ذات موجود حقيقة ولها كل صفات الكمال. إذ الأمر كذلك، فما هي صفاته عز وجل؟ ليس لنا مجال في العقل أن نصفه من عندنا، بل قد كفانا مؤنة تشغيل عقولنا بأن وصف نفسه لنا في الكتاب وفي السنة. من جملة هذه الصفات إلى ربها ناظرة، أن المؤمنين كما قال أحد فقهاء الشعراء نستطيع أن نقول يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال. فرؤية الله ثابتة في الآخرة، أنكرها المعتزلة، أنكرها الخوارج. لعدم وجود نصوص في الكتاب والسنة؟ لا، النصوص موجودة ولكنهم حرفوها وعطروا معانيها. فإذا ما استفادوا شيئا من إيمانهم بهذه النصوص ما إنكارهم حقائق دلائلها. فإذا يجب أن نؤمن بالنص لفظا ومعنى. النص محفوظ معصوم، كيف نعرف المعنى؟ هنا بيت القصيد كما يقال، بالرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح. القرآن يفسر أول شيء بالقرآن، ثم بالسنة الصحيحة، ثم بالآثار السلفية. هل نجد عند السلف الصالح تفسير هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي إلى نعيم ربها؟ أبدا. كل أثر يأتي عن السلف يتفق مع ظاهر الآية أولا، ثم مع الأحاديث الصحيحة الصريحة من دلاله على أن الآية على ظاهرها التي يفهمها كل عربي إذا كان لم يصب بهوى، لم يصب بمذهبية أو حزبية مخيفة. هناك آية أخرى قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء تفسير هذه الآية في الحديث الصحيح في مسلم، للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة أي رؤية الله الأولى.
فسروها بغير شيء، رؤية النعم ومشابه ذلك ما سبق لكم. هذا اسم تعطيل باختصار، ولعلي أطلت أكثر مما أراد السائل بالسؤال. باختصار أقول رحم الله ابن القيم الذي قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. هذا هو العلم، قال الله قال رسول الله قال الصحابة. اليوم الفرق الإسلامية كلها يأخذون من هذا الكلام اثنين، قال الله قال رسول الله، لكن بلفوا به وبدوروا على ما قال الله قال رسول الله، ويأتونك بمذهب ما أنزل الله به من سلطان. وحسبكم مثال على ذلك الفرقة الجديدة وهي القاديانية الذين يسمون بالأحمدية، فهؤلاء آخر الفرق الإسلامية التي لها كيان ولها شخوص ولها بروز ولها دعوة شائعة في البلاد الأوروبية والأمريكية باسم الإسلام. هؤلاء مسلمون يصلون صلاة خمس ويحجون إلى بيت الله الحرام، ولكنهم ينكرون حقائق شرعية منصوصة في الكتاب والسنة لم يسبقوا إلى القول بها، مش مثل المعتزلة ما تريدها أشاعرة. فهم مثلا ينكرون أن يكون هناك خلق هم الجن، مع أن هناك سورة في القرآن اسمها سورة الجن. طيب هل ينكرون القرآن ينكرون السورة؟ لا، لكن يقولون لنا أنتم ما فهمتم معنى الجن. الجن مثل الإنس والبشر، اللفظين هذول بدل على مسمى واحد ولا على مسميين؟ لا، مسمى واحد. هن ما جابوا مسمى ثالث، الإنس والبشر والجن أسماء ثلاثة تطلق على مسمى واحد وهم البشر. لما بيجيب لهم آية في القرآن خلقته، خلقتني من نار وخلقته من طين، إذا إلا كي مش نار حقيقية ولا طين حقيقي، إنما هذا مجاز، مجاز. ولما بيجيب له الحديث الصحيح في مسلم خلق الله الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لك، يقول لك هذا حديث آحاد، حديث آحاد، حديث آحاد، آحاد حديث مو متواتر، يعني حديث آحاد لا تثبت في عقيدة. وهذه الضلالة، وهي أن حديث الآحاد لا تثبت في عقيدة، مع الأسف الشديد ما هو مذهب قادياني. القادياني سبقوا إلى هذه الضلالة بقرون، لكن لم يسبقوا إلى تفسير الجن لأنهم الإنس أو البشر. الأزهر الشريف الآن، الأزهر اللي يسموه الشريف يقرر على الطلاب اللي بيوزعوهم في العالم الإسلامي للدعوة الإسلام أن الحديث الصحيح لا يحتج به في العقيدة إلا إذا كان متواترا. شو معنى متواتر؟ يعني يكون جاي من طرق عديدة، يعني يكون رواه 10 من الصحابة و10 من التابعين و10 من الصحابة وكذا. وعلى كل حال أردت أن أختصر، لكن كما يقال الحديث ذو شجون.
شو هستفيد بالتعطيل؟
نعم،
شو
هستفيد
بالتعطيل؟ ماذا يستفيدون من التعطيل؟
اتباع الأهواء، عقل بحكم عقول ما بحكم شرور.
فرأيت من اتخذ إلهه هو.
نعم، الشاهد أذكر جيدا بمناسبة الأزهر الشريف عليكم السلام، وأنه يقرر هذه العقيدة،
أخطأ أبو أحمد ومن ناوله الكأس. أخطأت حيث لم تنبهه، فالبدأ خطأ منه وأنت سايرته. يمكن هي يعني أذكر جيدا منذ يمكن 10 سنين أو أكثر كنا في منى في الحج، وفي ليلة من ليالي منى الجميلة، الجو هناك هادي وربنا متجلي فيه على عباده، جلست أتحدث مع بعض الحجاج هناك، شيء من مصر شيء من سوريا إلى آخره. لما دخل علينا رجل مصري أزهري جلس بعد السلام، أحس بأن الذي يتكلم إنه اتجاه خاص، يعني بالألم العريض اللي بيسموه هذي يعني، ونحن نقول سلفي. فأحب هو أن يثير مشكلة، وهي بيقول أنه الجماعة الوهابية مجسمة، يقولوا أن الله عز وجل في السماء وعلى العرش استوى. أنا سمعت له كان رجع له، انتهى من الكلام. قلت له يا شيخ الرحمن عرش استوى، هذا كلام البشر كلام الله. أنا سمعتك بتقول أن الوهابية بيقولوا هيك، هذا كلام رب العالمين. شو قال المسكين؟ قال صحيح هذا كلام رب العالمين، لكن المعنى مو مثل ما بيقولوا هني. شو بيقولوا هني؟ بيقولوا الرحمن عرش استوى يعني استعلى. قلت له إلا شو المعنى غير هيك؟ قال لا، هذا معناه انه نحن حصرنا عباد ربنا في مكان. وهون بقى الشاهد والنقطة تأتي. قلت له يا شيخ انت فاهم من الجماعة خطأ، هم ينزهون الله عن المكان، والذين يخالفونهم هم الذين يجعلون الله في مكان. قال كيف؟ قلت له المكان حادث أم قديم؟ قال لا حادث، لأنه من كان يكون، إنما أرى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون أو كان يكون. قلنا له طيب الآن نحن هنا جالسين في منى، ألسنا في مكان؟ قال نعم. قلنا له فوقنا أي شيء؟ قال سماء الدنيا. قلت له مكان؟ قال نعم. وفوق السماء الدنيا بلا تنفير السماء السابعة. وإيش في فوق السماء السابعة؟ قال العرش. وإيش في فوق السماء فوق العرش؟ هون بقى نكتة. قال وهون الشاهد، قال الملائكة الكروبيون. الملائكة الكروبيون لا لا الكروبيون التعبير منقول، هذا منقول لكن ما هو صحيح. أنا جاهلت الموضوع، قلت له شو الملائكة الكروبيون؟ قال هذول من الملائكة اللي ربنا خلقهم، قلت له هذول فوق العرش؟ قال إيه. قلت له في أي إنه فوق العرش؟ في الرحمن عرش استوى، في آية إنه على العرش استوى الملائكة الكروبيون؟ قال لا. قلت له طيب في حديث؟ قال لا. قلت له عجيب، لكان مين جاءتكم العقيدة هاي؟ قال أزهر الشريف هيك لقدنا. قلت له سبحان الله، هون الشاهد، هون الشاهد. قلت له سبحان الله، الأزهر الشريف يقرر أن الحديث الصحيح الثابت إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت به عقيدة. طيب هون لا آية ولا حديث، مين جئتم بهذه العقيدة؟ على كل حال هي جملة معترضة بالنسبة له، بدي تابع الحديث معه بالنسبة للرحمن على شو استوى. قلنا له طيب من غض النظر الآن عن هالعقيدة اللي اعترضت أنت إنه ما لا أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولكنها عقيدة أزهرية، سلمنا جدلا أن فوق العرش ملائكة كروبيون، وفوق الملائكة الكروبيون إيش في؟ قال ما في شيء. نعم طيب فاتني كلكم شيء ومهم. قلت له لما سألت المكان مشتق من كان يكون إلى آخره، قال نعم. قلت له الكون محدود ولا غير محدود؟ أنا محدود. قلنا له إذا سألنا في البحث لو صلنا للعرش وجاءه بخرافة الملائكة الكروبيون، وسايرت أنا بعدين قلت له هب أن هناك ملائكة كروبيون، فماذا بعد ذلك؟ هل في شيء هناك؟ انتهى الكون؟ قال انتهى الكون. قال انتهى الكون. إذا ما بقى في مكان؟ ما بقى في مكان. إذا لما نحن منقول الرحمن استعلى على العرش، ليش أنتم تتهمون أنه جعلناه في مكان؟ ليس هناك مكان للرحمن، باعترافنا باتفاق الجميع أن الكون محدود وآخر الكون هذه ما بعد كائن هو العرش، وربنا عز وجل فوق العرش فوق المخلوقات كلها، كما قال أيضا الفقيه الشاعر ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف تمكن واتصالي، فهو الغني عن العالمين لكن لا مناص عقلا وشرعا من أن نقول إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها لأنه غني عن العالمين، أو نقول أنه هو في المخلوقات كلها داخل فيها، ومثل ما بيقولوا امتزاج إيش الماء بالثلج، وقد قال بعض ولاة الصوفية وما الله إلا كان إيش
إلا رحب في كلمة
لا لا الثلج كالماء في الثلج أو هيك شيء يعني
خلاص.
فإما أن نقول إن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، أو نقول داخلها، أو نقول كما سمعت أنا أحد مشايخي في دمشق وعلى المنبر وفي اليوم الأعظم يوم الجمعة يقول الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. لو قيل لأفصح العربي كلاما وبيانا صف لنا المعدوم ما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء معبوده. الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، لا أمام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه، لا متصلا به ولا منفصلا عنه. هذا هو المعدوم، هذا هو المعدوم. ولذلك أعجبني جدا كلمة من أحد أذكياء الأمراء ابن تيمية الله يرحمه ويجازيه عن الإسلام خيرا، جاهز في سبيل الدفاع عن مذهب السلف جهادا كبيرا، وكما تعلمون دائما أهل البدعة بيقوموا ضد أهل السنة، وبخاصة قديما وفي زمان ابن تيمية كل مشاهير ضده، فشكوا إلى الأمير في دمشق بدأ النقاش في بعض النقاط الاعتقادية، منها أن ابن تيمية بيقول الله عز وجل له صفة العلوم فوق المخلوقات كلها، هذين بيقولوا لا الله في كل مكان مثل ما بتسمعوا في هذا الزمان، على أدنى مناسبة بيقول لك الله موجود في كل وجود. شلون الله موجود في كل وجود؟ من جملة وجود المجاري والكهاريز والمراحيض والبارات والخانات والحانات وإلى آخره، الله موجود في كل الوجود. خلاصة، جرى نقاش بين ابن تيمية والمشايخ، أقام الحجة ابن تيمية عليهم بمثل هذا الكلام اللي سمعته وأكثر منه. شو قال هذا الأمير الزكي العاقل؟ ما هو عالم، لكن سمع المناقشة بين ابن تيمية وبين جمهور المشايخ، فقال عن المشايخ: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هذا كلام صحيح، لأن واحد إذا قضى له ولا تعد ولا يمين ولا يسار إلى آخر الكليشي المصدي هذه، هذول فعلا أضاعوا ربهم، مش عارفين ربنا اللي بيعبدوه. لك أنت لو بتشهد تقول سبحان ربي الأعلى، مش عارف سبحان ربي الأعلى، هو في كل مكان. شو معنى سبحان ربي الأعلى؟ الرحمن على العرش استوى، أي استعلى. لذلك ضروري جدا 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 أن نتمسك بهذا المنهج الذي هو العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ولذلك قال أهل العلم: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلاف، ومعذرة من إطالة.
انت تفضلت بالحديث انه ربنا ما في له حركه، يعني الدلائل.
انا ما قلت له حركه، هن بيقولوا لما بيقولوا انه وجاء ربك، بيقولوا لا، الله ما بيجي لا بيروح ولا بيجي. ليش؟ لانه ربنا لا يصاب بالحركه. لكن نحن ما نقول ربنا بيتحرك، لانه صفه بيتحرك او ما بيتحرك هذه ما هي مذكوره في القران ولا في السنه، لكن مذكور صراحه بانه جاء وبانه ينزل. فاذا كان هن بفسروا جاء يعني بالحركه، فنحن ما بنفسر هيك، لكن ما بننكر المجيء، ما بنقول جاء ربك اي امر ربك، ما بنقول ينزل ربنا اي رحمته. عرفت علي كيف؟ يمكن انت دخلت عليك الشبهة من قولنا نحن ما منقول نحن ربنا يتحرك
ونثبت المجيء.
ايوه، لكن بالمقابل نثبت المجيء. هذه تشبه قضية اخرى، الحركة نسبتها الى الله لم ترد لا سلبا ولا ايجابا. واضح الى هنا؟ يشبه هذا لفظة أخرى تتعلق بالعلو الإلهي. هل يجوز أن نقول الله في جهة؟ ابن تيمية له كلام وجيه في هذه القضية. قال: نحن لا نقول بأن الله في جهة، ولا نقول بأنه ليس في جهة، لأن لفظة الجهة لم ترد لا سلبا ولا إيجابا. لكن إذا قيل لنا كما قيل لنا هنا في منى أنه أنتم لما تقولوا الرحمن عرش استوى أي استعلى، معناه جعلته في جهة، ووصف الله بأنه في جهة هذا لا يليق بالله عز وجل، لأن الجهة من صفة المخلوقين. فبيقول ابن تيمية: هل بيقول بالجهة أو بينفيها؟ نسأله هذا الذي يقول بالجهة ماذا تعني بهذه الكلمة؟ إذا قال الله في جهة يعني في جهة العلو كما وصف به نفسه، ما لنا سبيل في الإنكار عليه، لأن المعنى الذي ذكره صحيح لكن اللفظ غير وارد. وإذا كان الذي ينفي الجهة عن الله، نقول له: ماذا تعني؟ تعني أن الله عز وجل ليس فوق مخلوقاته؟ أي نعم، الله لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا يمين. نقول: أنت أخطأت. هو الآن أنكر الجهة بالمعنى الثابت شرعا، فهو أخطأ مرتين. المرة الأولى جاء بلفظة غير واردة وهي الجهة، والمرة الثانية أنه أنكر المعنى الثابت في الشرع في آيات الاستواء والعلو. وضح لك الآن؟ ما منقول يا حبيبي، ما منقول يتحرك، نحن ما منقول إذا بدنا نقول بأنه معنى جاء تحرك معناه أم نعطي الصفة لنحن نعرفها لأنفسنا أم ننسبها لربنا. ولذلك نحن جبنا اسم يا أخي. ولذلك نحن أتينا بالآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو سميع وبصير، لكن سمع وبصر ليس كسمعنا وبصرنا. طيب نحن الآن لما نبصر الشيء تتحرك الأيام ولا لا؟
ممكن تتحرك ممكن لا؟
لا مش ممكن. خليك هلا أنت ما تحرك عينك لشو؟ لأمتى؟
لفترة معينة. إحنا من اللحظة اللي بيشوف أو ما بيشوف.
هو كل لحظة. أنت هلا أنت في اللحظات اللي بتشوف فيها ما بتحرك جفنك أبداً. شوف هاي الفلسفة فيها. وهي اللي أضلت الناس. أي نعم باللحظة اللي بتشوف فيها. مش ممكن.
نقول أبداً كلمة أبداً معناها لا
لا لا. لا لا اسمح لي. حركة الجفن يا أخي أنت الظاهرة عم تفهمها الآن إنه هيك. هيك ما بيشوف. لكن إذا كان هيك بيشوف. يعني الحركة على الإنسان لما بده يحدق في شيء. شلوني بضب هيك شوية بين جفنيه. أنت عم تظن أنه كل من يريد أن ينظر لابد ما يحرك جفنيه. هذا خطأ. الشاهد من هالكلام كله أنه أنت هلأ لما بدك تنظر بعينك لابد ما الجفن يتحرك قليلا أو كثيرا. لكن مع ذلك نجيك من باب أقرب. أنت لما بتنظر تنظر بحدقة وببياض وبجفن والآخري، هل هذه الصفات نصف ربنا بها لأنه بصير؟ ليش؟ ليس كمثلي شيء. كويس. طيب الآن أنت لما تفسر المجيء الإلهي بالنزول الإلهي تستلزم منه الحركة، منين عم تأخذ أنت هاللزوم منه؟ معناه شبهنا رب العالمين بنا. ومن هون ضل المعتزلة وأمثالهم. كيف ذلك؟ أولا اسمح لي أنت ما تقول شيء، أنت اسمع إلا بس. لا أنا موضح لك الآن. الله يهديك. وجهة نظرك بتبينها قبل مش في أثناء سماع الجواب. من هنا ضل المعتزلة وأمثالهم. كيف؟ لما سمعوا وهو السميع البصير رأسا تبادر لذهنهم أن سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا. يد الله فوق أيديهم تبادر لذهنهم أن يد الله كيد البشر إلى آخره. وجاء ربك وينزل إلى آخره. تبادر لأذهانهم من هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه أنها هي الصفات الموجودة عندنا. شايف كيف؟ طيب هذه الصفات معناها الله شبه حاله بعباده. تشبيه باطل بداهة. لذلك اللي قالوا ما دام في الآيات في تشبيه الخالق والمخلوق فالتشبيه باطل. إذا نحن من أول الآيات وما نقول بظاهرها حتى ما نقع إيش في التشبيه. عرفت كيف؟ الآن بالنسبة للموضوع الحركة، هن فهموا من المجيء أنه يلزمه الحركة، وفهموا من النزول كذلك. الحركة من صفة المخلوق، إذن ربنا لا يجيء ولا ينزل. نحن نقول ليس كمثل شيء، نثبت الصفة التي وصف بها نفسه دون تشبيه ودون إيش تكييف. عرفت كيف؟ إذن لا تقول أنت ليش نفيت الحركة. نحن نفيناها لأنها لم ترد. لو حركة اسمح لي شوية، حركة تليق بجلاله ثبتت ولا مجيء تليق يليق بجلاله هو الثابت؟ جاوب الله يهديك، جاوب الله يهديك. شايف شلون بتبين شو قصدك الأول؟ بيجيك السؤال ترجع بتدي مقصود وهي ما بتنتهي. بيّن شو قصدك بالأول. أنا عمل لك الآن حركة تليق بجلاله وردت هذه الحركة التي تليق بجلاله؟
ليس ما يعني
جاوب يا حبيبي جاوب، يقول وردت، قول ما وردت، ريح حالك وريحنا. ها طيب إذا شو بقى أنت بإلك ليش حتى تقول بشيء ما ورد؟ يعني مثل ما واحد يقول أنه ربنا له شعر لكن إيه ليس كمثل شعرنا. لك يا حبيبي هذه الصفة، أنت تصف ربك بصفة، هذه الصفة هل وردت في الكتاب والسنة؟ لا ما ورد. ريح حالك، نحن من خالصي مع الجماعة الضالين دون بالصفات التي أثبتها الله لنفسه إلا كمان الدنيا عطلوها، ونزيد نحن ضغط على إبالة وفي الطنبور نغمة وفي الطين بلة، ونجيب صفات من عنا ونضيف إليها إيش تليق بجلاله. هاي مش المشكلة، ما فهم بس
أنا في مثالين.
إذا
عنده يوم يعني يشوف عن ساق شيخنا.
نعم نعم كيف؟
آية يوم يكشف عن ساق ردتها ثلاث مرات. يمكن لو
يوم يكشف عن ساق يعني
يكشف عن ساق.
احكي يا أخي شو عندك؟
ألا تدل على حركة هذا الوصف؟ ألا تدل على حركة هذا الوصف؟ يعني وضح لي هذه الآية يعني تفسيرها أو المعنى.
ليش هلا تطول؟ بس الحق مو علي، الحق مو علي. اسمع اسمع شوي، هلا انت كنا في المجيء صحيح ولا لا؟ طيب الان ليش انتقلت يوم يكشف عن ساق؟ خلصنا من الاولى، خلصنا من الاولى، خلصنا من الاولى ثلاث مرات. سؤال، الدنيا ليل ولا نهار؟ ما في جواب. الدنيا ليل ولا نهار؟ الله يهديك، لا تضيع وقتنا في غيرك بده يسأل، في غيرك طول بالك طول بالك. نحن إذا ما طولنا بالنا على الناس ما اجتمع دون الناس.
جزاك الله خير
شيخ،
بارك الله فيك أستاذ.
كنا في المجيء وبينا لك أنه نحن نؤمن بالمجيء على اعتبار صفة لله عز وجل، لكن ما منضيف إليها معاني نعرفها من أنفسنا وهي الحركة. حتما نحن لما نقول فلان جاء إلى الدار شو في تلازم؟ في حركة. نحن هلا لما نسمع ربنا يصف نفسه بأنه جاء وبأنه ينزل، ما بيجوز أن نضيف إلى هذه الصفة الإلهية صفة قائمة في أنفسنا وملازمة للمجيء البشري، فنضيف الصفة القائمة بأنفسنا للمجيء الإلهي. هذا هو التشبيه. ولذلك ظننت أنا أنه انتهينا معك، أنه نحن نصف ربنا بما وصف به نفسه. لماذا وصف نفسه؟ جاء حركة، قلنا لك آنفا هل الحركة جاءت كصفة من صفات الله؟ قلت أنت حركة تليق بجلاله. ضربت لك مثال، واحد يقول الله له شعر لكن شعر يليق بجلاله، ما استفدنا منك شيء من هذا الكلام كله. قفز بمساعدة صاحبك هنيك ليوم يكشف عن ساق. يا حبيبي لما منتهي من البحث الأول تأخذ أنت الجواب من نفسك، من فهمك الجواب عن البحث الأول، وبترتاح في كل الآيات. هل انتهينا إلى شيء معك بالنسبة وجاء ربك إلى أنه لا تلازم بين المجيء وبين الحركة إلا بالصفة البشرية وليس كمثلي شيء؟ انتهينا منها. إذا لا يجوز للمسلم أن يقول إن الله يتحرك، ولا يجوز له أن يقول لا يتحرك، لأنه لم يرد هذا ولا هذا. كما قلنا لك الله في جهة، لا نقول في جهة ولا نقول ليس في جهة، لكن نستفسر منه ماذا يعني بأنه الله في جهة. يعني أن الله على العرش استوى كما يليق بجلاله. من كل معنى أصب واللفظ أخطأت، لأنك جئت بلفظ ما جاء في السنة هي الجهة. فالآن أنت استفدنا منك شيء بهالبيان المتعلق بوجاء ربك والأمثلة التي ضربناها لك، واقتنعت تماما أنه ما منزيد على الصفة القرآنية أو الحديثية شيء، ومنقف عند التعبير الإلهي أو النبوي. اتفقنا على هذا ولا ما اتفقنا؟ إن كنا اتفقنا والحمد لله، وبقل لك سؤالك عن يوم يكشف عن ساق الجواب هو نفسه عن وجاء ربك وينزل الله إلى آخره. وإن كنا ما اتفقنا فاستعجال في الأمر وقفز في البحث لا يحسن إلى آية أخرى والثانية والثالثة والرابعة. اتفقنا ولا لا يزال لسه في المسألة غموض؟ طيب إيش الفرق بين جاء ويوم يكشف؟ يوم يكشف عن ساق مثل وجاء نؤمن كما جاءت، لأن صفات الله يجب الإيمان بها من باب يؤمنون بالغيب، لكن لا تكييف، لا تكييف ولا تعطيل. ولما بتقول حركة منين جبتها؟ هذا متكيف، حركة أخذتها من البشر وألصقتها برب البشر. كيف؟
لكن ثابت لفظ السمع والبصر نفس الشيء.
إذا ما اتفقنا ما سفدنا شيء، ما سفدنا شيء. يا حبيبي إن لك جاء ربك ثابت في القرآن، تحرك ربك مش جاي لا في القرآن ولا في السنة. على كل حال بدك تتحمل نواضع عينك.
شيخنا قضية مناظرة الإمام أبي الحسن رحمه الله مع المعتزلة في بين لفظ الحكيم والعاقل. نعم لفظ الحكيم نفس معنى العاقل، لا يجوز إثبات أن الله عاقل مع أنه إثبات أن الله حكيم. ليش؟ لأنه هكذا الكتاب في السنة وردت. وكذلك إحنا معنى المجيء بما نفهم نحن حركة، لكن لا نثبت الحركة لله لأنه ما أثبتها لنفسه، ونثبت له المجيء كما أثبتها لنفسه. فالله وصف نفسه والرسول وصف ربه، فنؤمن بما وصف الله به نفسه وما وصف الرسول به صلى الله عليه وسلم ربه. وبالله التوفيق.
ما هي المواصفات في بناء مسجد من السنة؟
وأرجو التوضيح. وهذا ما لا يمكنك أن تقوم به اليوم. شو الفائدة؟
في بعض الإخوة
ما بيستطيع. لأنه وزارة الأوقاف الإسلامية واقف حجر عثرة في تطبيق السنة المحمدية. نعم. المسجد السلفي كنت وضعت له خارطة في كتاب كنت بدأ به قديما، ويعني مشيت شوط قصير فيه، وهو الذي كنت سميته بثمر المصطفى في فقه السنة والكتاب. لما وصلت إلى كتاب المساجد ونهي الرسول عن زخرفة المساجد وأحاديث منها أنه في سنن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما إلى مسجد من باب، كان له أبواب، دخل من باب، فقال لو تركنا هذا الباب للنساء. فيه قال الرسول معه عبد الله بن عمر بيدخلوا إلى المسجد، الرسول عليه السلام بيقول هذا الحديث وبيلقطه عبد الله بن عمر، بيقول الرسول عليه السلام لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني لا ندخل نحن الرجال منه. قال نافع عمر ما دخل ابن عمر المسجد بعد ذلك من هذا الباب.
تطبيق.
أنا أخذت من هذا الحديث أنه ينبغي أن يكون في المسجد السلفي باب خاص للنساء ما يشاركها الرجال. في الجملة اتفق لي أني زرت مصر من 10 سنوات، زرنا قرية أو بلدة كبيرة اسمها سوهاج، وهناك جماعة من أنصار السنة يسمون هناك، فقالوا لنا نحن عم نبني مسجد تريد تشوف كيف كذا إلى آخره، رحنا معهم. قالوا لي هون الباب وهون القبلة وإلى آخره. بعد ما وصفوني قلت لهم فأين باب النساء؟ فاستفادوها وأرجو أن يكون طبقوها. يعني الشاهد المسجد الذي تدل عليه الآثار والأحاديث الصحيحة ينبغي أولا أن لا يكون فيه سارية عمود، يكون قطعة واحدة مسح حتى لا يقطع الصفوف. بعدين ينبغي أن لا يكون فيه محراب، وينبغي أن لا يكون فيه منبر يقطع الصفوف، ويكون منبر 3 درجات هو يقوم بواجب المنبر وواجب المحراب، وفيه رد عملي على الذين يقولون المحراب مشان يدل على القبلة. من كل منبر بيدل على القبلة، وهذا المحراب وهذا المنبر بيدل على القبلة للأعمى أكثر من المحراب إلى آخره. لكن هذه تحججات باطلة لتسليك هذه البدعة التي تلي الناس بها منذ القرن الأول تقريبا. عليه السلام نشيده كان على العكس من ذلك، قال لهم اتقوا هذه المحاريب، هذه من عادة النصارى في كنائسهم. ولذلك كان بعض السلف ومنهم عبد الله بن مسعود كان يكره أن يصلي في الطاق، الطاق يعني المحراب، فكان يتجنب الصلاة في المحراب لأن هذا من شيء من
مسعود دخل الطاق
في أعمده في منبر له كد لا يشارك حارجا. وينبغي أن يكون هناك مكان لصلاة النساء، لكن هذا المكان ليس من الضروري أن يكون محجوبا عن الرجال بشتارة أو بجدار، لأن اللباس الشرعي الذي يفترض أن يكون من ملبوسات النساء هو الحجاب، ولأن النساء يحسن بهن أن يشاركن الرجال في رؤية الإمام وحركات المقتدين من خلفه، وهذا كله من هديه عليه السلام وسيرته. اليوم الناس بيتركوا أشياء هامة وبيأتوا بأشياء غير هامة، من هذه الأشياء غير الهامة أنه بيفصل النساء عن الرجال بالباطل. ما في ضرورة لهذا الفصل، لكن الضرورة اللي بيحيها إليهم ما هي؟ أنهم شايفين النساء أكثر متبرجات، فإذا بدهم يصلوا هيك مكشوفات معناها وقع عين الرجال على ما لا يجوز. فهنا إذا نقول أورد سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل، ما تعالج الأخطاء بأخطاء. يقال للنساء اللي بريدوا يحضروا المسجد وهذا يجوز لهن وقد يكون أفضل لهن أحيانا على العكس القاعدة، وبيوتهن خير لهن. يقال لهن البسوا اللباس الشرعي واحضروا المسجد كما أنتم، لحدا يشوف منكم عورة محرمة إطلاقا، لا أني ما بيستطيعوا أنه يوجهوا النساء، إذا شو بيساووا؟ يهجم النساء عن الرجال رغم أنف الرجال والنساء معهم. فهذا ما يحضر لي من المسجد أقول أنه هذا ما بإمكانك، لأنه بذلت أوقات تشترط عليك شرط أنه لازم يكون في محراب، لازم يكون في مأذنة تنطح السحاب، بينما هذه المأذنة هي في اعتقادي من المصالح المرسلة وليست سنة تعبدية. المأذنة من المصالح المرسلة، يعني المقصود منها
حتى لقيم بينهم
هل حتى إلى محلها من أعراض إن كان محل من جيبه الخاص أو مجموعة، كل هذا إضاعة للمال. المهم المئذنة من المصالح المرسلة، المقصود هو تبليغ صوت المؤذن إلى أبعد مكان ممكن. لم تكن يومئذ الوسائل المبتكرة الموجودة اليوم من مكبرات الصوت، ولذلك تعاطوا وسائل طبيعية ميسرة يومئذ، فبنوا إيش المآذن، ثم مع الزمن تفننوا في بناء المآذن. أنا أتيح لي السفر إلى المغرب، يعني يمكن شفتوها بالصور في شو اسمه عاصمة المغرب الرباط، في مأذنة يعني تقول عرضها 6-7 متر، بيت يعني ممكن تجعلها، ولفوا تطلع تكشف البلد كلها. ليش التكلف؟ ليش إضاعة المال؟ قال بدنا نبلغ إيش الناس صوت المؤذن. في زمن الرسول عليه السلام لم يكن هناك مئذنة، لكن في بعض الروايات الثابتة لدينا أن الرسول عليه السلام مؤذنه كان يظهر مكان مرتفع في هذا المكان فيؤذن فيه. وأحد المؤذنين الرسول عليه السلام عمر ابن أم مكتوم كان ضريرا، فكان يصعد إلى ذاك المكان وهو ضرير، ويؤذن الصباح ولا يؤذن حتى يمر الناس فيه وشايفينه، مش مخبى في المئذن يعني لا يرى الرأي، فيقال له أصبحت أصبحت، فيؤذن بناء على إخبار الناس المارين في الطريق. فالمئذن لم تكن في عهد الرسول عليه السلام، لكن في صعود في مكان إلى مكان مرتفع. ولذلك جاء في صحيح البخاري أنه كان بين إقامة الصلاة وبين السحور أظن مقدار ما يصعد هذا المؤذن وينزل ذاك المؤذن الأول والثاني في أذانين، فمعناه في صعود وفي نزول. هذا بشرنا أنه بروز المؤذن وصعوده إلى مكان مرتفع هو أمر مقصود عشان تبليغ الناس الصوت. بعد ذلك فالناس جعلوا المئذن غاية ما هي وسيلة، لأنه خرجوا عن كونه وسيلة، الوسيلة هي أنه تطلع فوق ويبلغ الناس، لكن عادوا يبالغوا في رفع بنيانها وتشييدها ويبالغوا في نحت حجارتها وهو إلى آخره، حتى في زمن وجود مكبرات الصوت. نحن نشوف مثلا مسجد صلاح الدين الأيوبي، تشوف طبقة طبقة ثانية طبقة ثالثة، مشان إيش الكلفة، مشان إيش إضاءة المال، ولا أحد يطلع له الآن إطلاقا لأنه عم يأذي وسط المسجد. إذا صار بناء المآذن في المساجد يعني مثل إكليروس، ليش له معنى؟ لا معقول ولا منقول. لهذا مما حذر عنه الرسول عليه السلام بقوله لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. الشاطر بعد يبني مسجد لا مثيل له، يبني منارة لا مثيل لها إلى آخره. هذا من علامات قيام الساعة بنص حديث الرسول عليه السلام. أما زخرف المسجد ما ذكرناه نحن آنفا، فينبغي أن يكون المسجد ساذجا ليس فيه يعني زخارف. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما اضطر إلى توسيع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء المهندس اللي بيسموه اليوم، قال أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. يعني شو رأي من المسجد؟ إن يكلم كن الناس يؤويهم من الحر والقر، لا تحمر ولا تصفر. نعم
تفتن الناس في زيادة
ما أذكر هذا، لا تحمل ولا تصفر. ليه؟ لأنه هذا من الزخارف، وبيوت الله يجب أن تكون منزهة عن أمور الدنيا. هذا بيت الله اليوم انعكست المفاهيم على الأسف الشديد بسبب ابتعاد الناس عن الاهتداء بهدي الرسول عليه السلام. اليوم إذا أنكرت للناس